بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ وصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب الجهاد من الإيمان. أو السند إلى الإمام البخاري، قال حدثنا حرمي بن حفص، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عمارة، قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله: باب الجهاد من الإيمان. أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر، فلنكتة لم أرى من تعرض لها، بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان. وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان، لكن الحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جداً، لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا. وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسب في أن في كل منهما مجاهدة، وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا. ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله: ولوددت أني أقتل في سبيل الله. فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادا، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام لأن الصيام من التروك، فأخره عن القيام لأنه من الأفعال، ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافا لبعضهم. قوله: حدثنا حرمي هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري يكنى أبا علي. قوله: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري العبدي، ويقال له الثقفي، وهو ثقة متقن. قال ابن القطان: لم يعتل عليه بقادح، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضا لكنه ضعيف، ولم يخرج عنه في الصحيحين شيء. قوله: حدثنا عمارة هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي،
قوله انتدب الله هو بالنون والدال المهملة سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد، ففي الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه، وقيل معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ توكل الله، وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية الأصلي هنا ائتدب بياء تحت نية مهموزة بدل النون من المأدبة، وهو تصحيف وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته. قوله لا يخرجه إلا إيمان بي كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ، وفي رواية مسلم والإسماعيلي إلا إيمانا بالنصب قال النووي هو مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق. قوله وتصديق برسلي ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف الجواب عنه، والصواب أسهل من ذلك لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو، وقوله بي فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم فهو التفات. وقال ابن مالك كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به، ولكن على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال، أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان بي ولا يخرجه مقول القول، لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله. فتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات وهو متجه، وسيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق الأعرج بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. تنبيه: جاء هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملا على أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع، وجاء الحديث مفرقا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد، وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يأتي في كتاب الصيام.
هذا هو الذي جعله يجمع الأبواب الثلاثة.
نعم.
المتن والشرح.
نعم. هو في الحقيقة يعني مسألة بديعة الربط بين ليلة القدر والجهاد، يعني لتنبئ الإنسان عن مقدار ما يحتاج أن يبذله من الجهد والمشقة في لتحصيل مثل هذه الليلة، وبعضنا قد يصلي ركعات ويظن أنه جاوز القنطرة، فنسأل الله أن يهدينا. قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، ويسمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. قوله أحب الدين خصال الدين، أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله، ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم أيسره. والدين جنس، أي أحب الأديان إلى الله، الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنفي الميل. والسمحة السهلة، أي أنها مبنية على السهولة، بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه. نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن. استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. قوله حدثنا عبد السلام بن مطهر، أي ابن حسام البصري. نعم، أي ابن حسام البصري، وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين. قوله حدثنا عمر بن علي هو المقدمي، بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة لكنه مدلس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وصححه وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: سمعت معنى ابن محمد فذكره، وهو من أفراد معنى ابن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه، ولفظه سددوا وقربوا، وزاد في آخره: والقصد تبلغوا، ولم يذكر شقه الأول. وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دين الله يسر. ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. نعم، رواهما أحمد، وإسناد كل منهما حسن. قوله: ولن يشاد الدين إلا غلبه، هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل، وثبت في روايات ابن السكن وفي بعض الروايات عن الأصلي بلفظ: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم. والدين منصوب على المفعولية، وكذا في روايتنا أيضا. وأضمر الفاعل للعلم به، وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين على أن يشاد مبني لما لم يسمى فاعله، وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة ويؤيد النصب لفظ حديث بغيدة عند أحمد إنه من شاد هذا الدين يغلبه، ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب. والمشادة بالتشديد المغالبة، يقال شاده يشاده مشادة أو مشادة إذا قاواه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. هو هنا يعني ويترك الرفق إلا إذا عجز مثلا، ولا هي كده العبارة مستقيمة؟
العجز هنا الجواب لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ما جاءني أحد إلا أكرمت.
لا تمام. قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمال في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن ابن الأدرع عند أحمد إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم أيسره. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. قوله فسددوا أي يلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. قوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. قوله وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. قوله واستعينوا بالغدوة أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة بالفتح سيو أول النهار. وقال الجوهري ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة بالفتح السير بعد الزوال، والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار. وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب القصد بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وبالسند إلى الإمام البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلة البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وفي الحديث السابق ابن حجر يذكر المناسبة في إيراد الحديث السابق في هذا الكتاب
باب الدينيوس،
وهو بيّن أن هذا الحديث يعني إنما أورده ليبين العمل لابد أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، يعني أن هذا الحديث يقدم على الأحاديث التي سبقت أو على الحديث الذي سبق.
تمام؟ من باب
الاستفراد يعني. نعم. لكن الأصل في إيراد البخاري لأي حديث في الكتاب أنه يقدم على مراده من الكتاب. تمام؟
نعم.
فأنا ظهر لي مناسبة لهذا الحديث بخصوصه في معنى كتاب الإيمان، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاستددوا وقاربوا وأبشروا، هذه الألفاظ تدل على أن الأعمال متفاوتة بدليل ذكر السداد والمقاربة، متفاوتة من جهة العاملين، يعني في واحد بيعمل عمل أزيد من الآخر، فالنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد ويقارب وهكذا، وهذا فيه رد على المرجئة الذين جعلوا الأعمال لا تدخل في الإيمان وأن الإيمان غير متفاوت، فهذا أليق بالمناسبة من جهة إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان بخصوصه، وليس مجرد أنه يقدم على حديث آخر أو أنه من باب الاستفراد أو فيه معنى مرتبط بحديث قبله، فتوجيه المناسبة لإيراد الحديث أنه يخدم سياق الأحاديث الموجودة في الكتاب أولى مما أورده والله أعلم، فلا أدري هل هذا يعني
أظن والله أعلم المناسبة التي أوردها بالنظر لما كان يريده قبل هذا من المناسبات، ومنها المناسبة التي أوردها في الأحاديث الثلاثة السابقة في الصيام والجهاد القيام، وتكلم عن توسط الجهاد بين الاثنين، فهو هنا يقصد المناسبة بين الأبواب. المناسبة بين الأبواب، المناسبة اللي حضرتك ذكرتها مناسبة الكتاب، الباب للكتاب لمقاصد البخاري في كتاب الإيمان، وهذه يعني صحيح أولى إن هو يلتزمها في بيان كل حديث وارتباطه بالباب وارتباط كل باب بمقصود الكتاب. لكن هل ابن حجر التزم من البداية بهذا إن هو كل حديث أو كل باب يربطه بالكتاب؟
هو يتكلم عن الحديث بعينه لا بالكلام على الباب بمجموعه، يعني هو يأتي ببعض الأحاديث يقول مناسبة هذا الحديث في كتاب الإيمان كذا وكذا.
إيه، لأنه هو هنا في كل الأحوال هو حديث واحد.
يعني حديث واحد في الباب.
حديث واحد.
لم يفعل ذلك في باب مكون من أكثر من حديث، يعني
أنه كان يرجع كل حديث منها إلى الكتاب، أنه كان يتكلم
يعني
عن
علاقة ويتكلم عن المناسبة في الحديث، أن مناسبته في كتاب الإيمان كذا وكذا،
كل حديث
وليس الباب بجملته. يعني الشيخ قاسم يكمل وأنا أبحث عن الشواهد هذا الكلام. يعني
يعني هنا لما تكلم على مسألة ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله، فقصدي أن أقول إنه يذكر هنا المناسبة بين الأحاديث، المناسبة بين الأبواب، ولا يقصد مناسبة الباب للكتاب أو مناسبة الأحاديث للكتاب. صحيح؟
يعني الذي أفهمه أنه متى وجد مناسبة في الحديث الواحد فإنه يريدها بالنسبة لمجموع الكتاب، ومتى وجد مناسبة لعدة أحاديث أوردها ثم يورد مناسبة أخرى وهي تتابع الأحاديث مع بعضها. يعني لماذا هذا الحديث بعد هذا الحديث، مناسبة إيراد الحديث بعد بعضها؟
ولا مؤدى لنا بقوله واحد، أن مناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله وهي في الإيمان كذا وكذا.
يعني الله أعلم، لكن أنا أقصد أنه هو يعني مر معنا أنه يورد مناسبة الحديث الواحد وإن تعدد في باب واحد بالنسبة للكتاب ولتسمية الكتاب بالبدء نعم. الوحي أو للإيمان.
تمام. نعم. ماشي، نكمل إن شاء الله وندخل في هذا فيما يأتي. فضش
قصر. قال زهير احنا من اول باب الصلاة من الايمان، صحيح؟
احنا قرأنا حديث البراء.
نعم.
وكانت اليهود اعجبهم
قرأناك كاملا، يعني
قبل بيت المقدس واهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك. نقرأ. قال زهير
حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قوله باب هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين، والصلاة مرفوع على التنوين فقوله، وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة، وعلى عدمه مجرور مضاف. قوله يعني صلاتكم، وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت. وقد قيل إن فيه تصحيفا، والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب. ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذ كانت لا تضيع، فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. تنبيه: المراد ببيت المقدس المسجد الذي هو أول المساجد وضعا وثانيها قدرا، ويقال لأرضه الأرض المقدسة وهي إلياء، وقيل أريحا قال الفرزدق: وبيتان بيت الله نحن نزوره، وبيت بأعلى إيلياء مشرف. قوله: حدثنا عمرو بن خالد، هو بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر، أحد الثقات الأثبات، ووقع في رواية القابسي وعبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر عن الكشمي هني عمر بن خالد بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد، بل ولا في جميع رجاله، ولا في رجال أحد من الكتب الستة.
إن شاء الله.
نعم. قوله: إذن قعد عم. قوله: حدثنا زهير، هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، وبها سمع منه عمرو بن خالد. قوله: حدثنا أبو إسحاق، هو السبيعي، وسمع زهير منه فيما قال أحمد بعد أن بدأ تغيره، لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. قوله: عن البراء، هو ابن عازب الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وللمصنف في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء فأمن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق. قوله: أول بالنصب أي في أول زمن قدومه، وما مصدرية. قوله: أو قال أخواله، الشك من أبي إسحاق. وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز، لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار، ففيه على هذا مجاز ثان. قوله: قبل بيت المقدس بكسر القاف وفتح الموحدة، أي إلى جهة بيت المقدس. قوله: 16 شهرا أو 17 شهرا، كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي التفسير أيضا عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، وفي رواية إسرائيل عند المصنف، وعند الترمذي أيضا، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم، فقال 16 من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق بتقديم الرأي مصغرا، كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف 17، وكذا للطبراني عن ابن عباس، والجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم 16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة، ومن جزم 17 عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان 17 شهرا و3 أيام وهو مبني على أن القدوم كان في 12 شهر ربيع الأول. وشذت أقوال أخر، ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 18 شهرا، وأبو بكر سيء الحفظ وقد اضطرب فيه. فعند ابن جرير من طريقه في رواية 17 وفي رواية 17 وفي رواية 16، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره مع كونه رجح في شرحه على مسلم في مع كونه رجح
في شرحه لمسلم
في شرحه لمسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل. وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا ورواية 9 أشهر أو 10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين،
كلهم
نعم ورواية 9 أشهر أو 10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب. وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على القول الأول، فجملة ما روي 9 روايات. قوله وأنه صلى أول بالنصب لأنه مفعول، صلى والعصر لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة ابن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشي. والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء ابن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جماد الآخرة أو رجب أو شعبان أقوال. قوله فخرج رجل هو عباد بن بشر بن قيضي كما رواه ابن منده من حديث نويلة بنت أسلم، وقيل هو عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء، وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بني حارثة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة، ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. قوله أشهد بالله أي أحلف، قال الجوهري يقال أشهد بكذا أي أحلف به. قوله قبل مكة أي قبل البيت الذي في مكة، ولهذا قال فداروا كما هم قبل البيت، فداروا كما هم قبل البيت. وما موصولة والكاف للمبادرة، وقال الكرماني للمقارنة وهم مبتدأ وخبره محذوف. قوله قد أعجبهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، وقيل المراد النصارى لأنهم يعني من أهل الكتاب
بدل من المفعول يعني.
نعم. وقوله وأهل الكتاب هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، وقيل المراد النصارى لأنهم من
نعم
وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. وقال الكرماني كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قلت وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، ويحتمل أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع، أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس. واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة، فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين، وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضا.
الإمام الطبري رحمه الله في التفسير يفسر قول الله تبارك وتعالى ولا تسمعن من الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، يقول أوتوا الكتاب اليهود وأشركوا النصارى. فيذهب إلى أنه يمكن أن يقصد بأهل الكتاب في القرآن في بعض الأحيان اليهود دون النصارى.
نعم.
وإني يقصد بالذين أشركوا أحيانا النصارى.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس. قلت وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين. اليمانيين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ. وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني، ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل، ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. قوله أنكروا ذلك يعني اليهود، فنزلت سيقول السفهاء من الناس، وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل. قوله قال زهير يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووهم من قال إنه معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقا واحدا. قوله أنه مات على القبلة أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول رجال وقتلوا، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط. وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس، والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس، فبمكة من قريش. فإذا يعني تعتبر بديعة دي. قال أنا أول مرة أشوفها، مش عارف هل فضلتك يعني كنت مريت بهذا العدد من قبل ولا لا؟
في العشرة؟
إن هو يذكر عدد من مات قبل تحويل القبلة.
تقصد يعني إنه هو هنا في بعض الأماكن يذكر العدد ويفصله من باب التحقيق أو التحبير، ولا نعم في هذا الموضوع؟
لا، في هذا الموضع أنا يعني لفت انتباهي إن هو أول مرة، يعني أنا أقرأ الآية وقرأت في تفسير فيه، لكن أول مرة أجد نص على إن عدد اللي مات من المسلمين قبل تحول القبلة. فيعني الأمر طبعا يدل على استقراء كبير للإمام ابن حجر رحمه الله.
نعم.
والنص على هذه الأسماء في الغالب بيكون عند ابن هشام في السيرة، ابن إسحاق يعني،
أو السيرة كلام ابن إسحاق يعني.
لا أنا أقول يعني إن مش مسألة استقراء، هو المهتم جدا بذكر أسماء في مثل هذه الأحداث إما يكون ابن إسحاق ويتبعه ابن هشام، وإما الواقدي اللي هم المؤلفين في السيرة. من بيهتموا جدا بذكر الأسماء وكله بيأتي من بعدهم يعول على ما يذكرون يعني. فلو رجعنا سيرة ابن هشام ممكن نلاقي الأسماء دي نشوفها دلوقتي إن شاء الله.
واللي بيهتم كثيرا جدا موسى بن عقبة في المغازي بتحرير الأسماء.
نعم. حضرتك تقصد بالتحرير يعني بيرجح من روايات ولا بذكرها؟
لا، بيسرد الأسماء سردا في كل واقعة من الوقائع، له قصد في هذا يعني، لا يفوت مسألة من المسائل إلا ويأتي على ذكر من يعرفهم جميعا ممن لهم صلة بهذا الحدث.
نعم ما شاء الله.
وهذه يعني معدودة في مزايا سيرة مغازي.
ما شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير.
قال: والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس، فبمكة من قريش عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العمري، وبأرض الحبشة منهم حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزة وعدي بن نضلة العدويان، ومن الأنصار بالمدينة البراء بن معرور بمهملات وأسعد بن زرارة، فهؤلاء 10 متفق عليهم. ومات في المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهلي لكنه مختلف في إسلامه. ولم
طبعا
أجد
هذا
شيء
التحرير لو يعني نوع من الاستقراء أو نوع من التحرير بعد الاطلاع على مرويات ليس مستبعدا على ابن حجر عامة، وبعد كتابه في الصحابة خاصة الإصابة.
نعم صحيح.
نعم.
قال: ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع.
جميل.
فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة، وكانت قبل الهجرة. قال: فكان قومه يقولون لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار. قلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. تنبيه: في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، وفيه أن تمني تغيير الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تغيير بعض،
نعم، أن تمني تغيير بالتمييز ولا تغيير بالإضافة؟
تغيير مصدر، صحيح؟
نعم.
فيعمل فيه المصدر الذي قبله تمني، عمل نعم. الفعل في الاسم،
تمام،
كأنه مفعول له، والله أعلم.
نعم. تمام، جزاكم الله خير. قال: وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضا، فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقوله تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله باب حسن إسلام المرء، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها.
الحافظ رحمه الله لا يلتزم ذكر الفوائد في كل حديث ولا في كل باب.
وقد يذكرها منثورة، يعني في بعض الأحاديث يأتي في الختام ليعدد، وفي بعض الأحاديث يذكرها منثورة في ثنايا الشرح.
الشرح يعني؟
نعم،
لكن في الشرح يعني لكن
يذكرها متفرقة. وأحيانا ينصص مثلا بقوله وفيه من الفائدة، وأحيانا لا ينصص.
نعم،
فهذه كلها موجودة يعني في فتح الباري للشرح الإمام ابن حجر.
نعم.
يكمل سيدنا الشيخ عماد ولا؟
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير. آمين.
نعم، جزاكم الله خير.
تفضل سيدي.
نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هو يبدو أن كما تفضلت حضرتك أن هذا استقراء من ابن حجر، وأنه هو الذي جمع ذلك، لأنني لم أجده عند أحد من المتقدمين، ووجدته عند من أتوا بعد ابن حجر زي المقريزي في إنفاع الأسماع. يقول قال الحافظ ابن حجر وينقل كلامه،
ينقل عن ابن حجر،
عن ابن حجر. وأيضا الصالحي في سبل الهدى والرشاد في السيرة أيضا ينقل كلام ابن حجر، وهو طبعا بعده أتى بعده يعني. وأيضا الزرقاني في شرح المواهب اللادينية نفس الكلام يعني، ينقل الأسماء وينسب الكلام لابن حجر. فالمقريزي كان معاصر لابن حجر، لو أنه يعني وجده قبل ابن حجر لم ينسبه إليه. نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري قال بالإسناد إلى البخاري باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. عند حضرتك زلفها ولا زلفها؟
عندنا أزلفها بهمزة.
أنا عندي زلفها، وفي بعض الروايات زلفها.
نعم، وسيشير إليها. نعم.
إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله قال مالك هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب. عند حضرتك ولم يوصله ولا ولم يصله؟ نعم.
ولم يوصل.
هو عند حضرتك الحديث هذا له رقم؟
الرقم في الحديث 41.
نعم تمام. قال وقد وصله أبو ذر اكمل معلق يعني. قال وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به. وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي. وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله الفروي بالسكون الراء نسبة إلى فروة يعني.
نعم
فروة يبقى الفروي. نعم قال والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي ويس كلهم أو كلهم عن مالك. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن مالك. وذكر أن معنى بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وروايته شاذة. ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ورويناه في الخلعيات. وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقى من حديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. قوله إذا أسلم العبد هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء. وذكره بلفظ المذكر تغليبا. قوله فحسن إسلامه أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. قوله يكفر الله هو بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم. واستعمل الجواب مضارعا أو استعمل الجواب مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزاري كفر الله فواخى بينهما. قوله كان أزلفها كذا لأبي ذر ولغيره زلفها وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق وقال النووي بالتشديد. ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه أو فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. يبقى بالتخفيف.
نعم
نعم زلفها. قال وللنسائي نحوه لكن قال أزلفها وزلف بالتجديد وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم قاله الخطبي. وقال في المحكم أزلف الشيء قربه وزلفه مخففا ومثقلا قدمه. وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر. في الجامع
وفي الجامع
في كتاب من كتب اللغة اسمه الجامع في كتاب من كتب اللغة اسمه الجامع أو جامع كذا.
لا أتذكر. لا
نعم. قال وقال في المشارق زلف بالتخفيف أي جمع وكسب وهذا يشمل الأمرين. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر لكن منقول الخطابي يساعدها. وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. وقوله كتب الله
هنا وفي البحث هو الجامع في اللغة وداء للقزاز القيرواني
ده ينقل منه القاضي عياض. مش ينقل منه القاضي عياض؟
ما هو 400
يعني هو قبل،
وكذلك قيرواني يبقى أيوان، يبقى قريب من إنه يكون من موارد القاضي عياض.
هو حضرتك قلت متوفى أنت؟
412.
يعني قبل القاضي عياض يعني؟
أيوة، يقرب إنه يكون منهم. نعم، القاضي عياض في 600 544.
500. نعم، جزاكم الله خير. نعم، جمال القدس. قال: وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري، وهو كتاب الحسنات المتقدمة قبل الإسلام، وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب. وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بن لفظ يقول الله لملائكته اكتبوا، فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غير عمدا لأنه مشكل على القواعد.
عندنا ما زاده غيره.
أسقط ما زاده غيره.
نعم.
لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي، فقال: الصواب الذي عليه المحقق، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. عندنا الحديث: أسلمت على ما سلف من خير.
حديث حكيم.
قال: انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانه أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم، وإلا فلا. وهذا قوي، وقد جزم بما جزم به النووي، إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا، فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. وإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. غير موفي الشروط.
ما عمله غير موفي الشروط.
هو اللي موفي.
نعم، وممكن العمل.
أو هو الكافر غير موفي الشروط.
نعم.
أو العمل نفسه يكون موفي.
نعم.
وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح،
وأيضا حديث اختصام اليهود والنصارى والمسلمين، قال: ذلك فضل وفيه من أشاء.
طيب، يعني إيه وجه الدلالة منه؟
أن الله تبارك وتعالى أجر بعض الناس أجرا، وأجر اليهود وكذلك النصارى، وضاعف الأجر للمسلمين. فعلى العمل الواحد لو سرنا على القواعد له الأجر، فضاعفه له مرتين. فمثل ما ذكر هنا لله أن يتفضل على عباده بما شاء، فيمكن أن يعتبر من عمله الجديد الذي ختم به حياته أن يأجره على كل ما فعله من خير قبل ذلك.
لكن القصد في أهل الكتاب هنا الذين هم كفار، يعني الكلام إنه هو كافر ويؤجر على ما عمله في كفره رغم تخلف نيته، لكن يؤجر إذا أسلم. أما هؤلاء الذين تخاصموا وقالوا عملنا ومن اليهود والنصارى والمسلمين عملوا فضعف لهم الأجر، المفترض أنهم مسلمون أصلا بدلالة أنهم أجروا أصلا في حال كونهم أهل كتاب.
أنا قصدت الاستدلال لابن بطال بقوله لله أن تفضل على عبادي بما شاء، يعني اليهود والنصارى في هذا الحديث سألوا عن الشيء الذي قدموا سببه ونالوا عليه الأجر، وكذلك المسلمون قدموا الشيء نفسه ونالوا عليه الأجر مرتين، فالمسألة في فضل الله لا تحكمها القواعد. ولذلك قال هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهذا فضلي أعطيه من أشاء،
يعني تفضل عليهم وهم كفار يعني؟
لا، تفضل على المسلمين فأعطاهم الأجر مرتين أو مضاعفة، وأعطى أهل الكتاب الأجر على العمل فقط. هؤلاء عملوا إلى الصباح، وهؤلاء عملوا إلى العصر، وهؤلاء عملوا إلى المغرب من العصر إلى المغرب، فأعطاهم الأجر مرتين.
لكن هو الكلام على كل الكلام سياقه على إن الكافر كيف يؤجر، وابن بطال يقول يعني أن الله عز وجل تفضل على عباده بأنه إذا كان كافرا وعمل عملا صالحا فإنه يؤجر على هذا الذي عمله قبل إسلامه في حال إسلامه، ليس التفضل من جهة أنه
يمكن انتزاع الدلالة أيضا من قوله ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فلما أعطاهم أجرا لا يقابله عمل، فلا أن يعطي هذا الكافر الذي أسلم أجرا على عمل عمله حال كفره أولى.
نعم نعم،
هو عمل خير.
نعم، طالما أسلم يحتمل أن يتفضل الله عز وجل عليه بما شاء سبحانه وتعالى. لكن أنا اللي بدور عليه ويقول هنا كما دل عليه القرآن والحديث، الحديث ماشي، القرآن إيه؟ طيب اللي هو أن من أمن أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح، الحديث الصحيح معروف يعني، لكن القرآن
أجرهم مرتين بما في سورة القصص
قبلها ايه سياق الايات
الذين اتيناهم
في اهل الكتاب يعني
يؤمنون. نعم
اولئك، نعم نعم، جزاكم الله خير.
أيوه.
الله يحفظكم سيدنا.
أيوه.
قال واستدل غيره بان من امن من اهل الكتاب يؤتى اجره مرتين كما دل عليه القران والحديث الصحيح، وهو لو مات على ايمانه الاول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. ويقول وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنع من الخير هل ينفعه، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. لو أسلم قوله وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات في الدنيا، ومرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان تامة، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة، وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية، وقوله إلى 700 متعلق بمقدر أي منتهية. وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه عن الماوردي بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها، والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلا أن يتجاوز الله عنها زاد سموية في فوائده إلى أضعاف أضعاف. نعم جزاكم الله خير قوله إلا أن يتجاوز الله عنها زاد سموية في فوائده إلا أن يغفر الله وهو الغفور. وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار. فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسنى تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة. وبالإسناد للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن منصور، والغريب يعني في مسألة التعليق قال مالك. هو يعني البخاري لم يورد الحديث والبخاري لم يورد الحديث تاما، هو طبعا قال ان إراده تاما مشكلة على القواعد، وهو بعد كده ناقش انه غير مشكل ولا حاجة. ان البخاري لما يعلق الحديث فانه يختصره او يرويه بالمعنى، يعني لا يسوقه بلفظه،
يعني مقصود البخاري ان يرويه هكذا.
لان هو علق، لان هذا الحديث علقه، فبالتالي لا يسوقه مساق الذي على شرطه. فلا ادري لماذا لم يعني يذكرها ابن حجر رحمه الله عليه. نعم.
وهنا لما يقول قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره، وسبق معنا في الباب الذي قبل هذا بسم الله باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين، فكده نوعان من التعليق، تعليق بذكر بعض السند وتعليق بذكر الحديث مباشرة.
نعم إما أن يذكر التعليق يحذف الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منه إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد يورد ما أخذه عن مشايخه بصورة التعليق، كما يقول قال هشام بن عمار في حديث المعازف
مع أن طيب هشام شيخه في حديث الباب لما قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن هذا سعيد أخبر هذا الجزء، فهذا قاض بإني القارئ لابد من أن يتأمل المذكور، وإن البخاري يخرج بذلك عن عهدته، إن ممكن يكون صحيح وممكن يكون حسن وممكن يكون ضعيف،
ليس على شرطه. وهذا يحتمل كل ما دون الشرط. لكن طبعا بخصوص هذه الأحاديث مروية من طرق أخرى وصحيحة، لكن القصد أنه هنا حذف واحدا لأن هو تلاميذ مالك. إما أن يكون أخذهم من عبد الله بن يوسف التنيسي أو من عبد الله بن مسلم القعنبي أو من غيرهما. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قوله عن همام هو ابن منبه، وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخته هل يساق بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به ولو لم يكن مبتدأ به أو لا. فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري، وقيل يمتنع، وقيل يبدأ أبدا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد. وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة، فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد فذكر أحاديث منها كذا، ثم يذكر أي حديث أراد منها، يعني يفعل ذلك في الصحيح. أو منبه عن أبي هريرة، همام عن أبي هريرة ماذا قال؟ قوله إذا أحسن أحدكم إسلامه كذا له ولمسلم وغيرهما، وإسحاق بن راهوية في مسنده عن عبد الرزاق إذا حسن إسلام أحدكم، وكأنه رواه بالمعنى لأنه من لازمه،
من لوازمه، عندنا
من لوازمه، لوازمه. لا جزاكم الله خير. وروى الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول، والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق، وإن حصل التنازع في كيفية التناول هي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز. قوله فكل حسنة ينبئ أن اللام في قول في الحديث قبله الحسنة بعشر أمثالها للاستغراق. قوله بمثلها زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم حتى يلقى الله عز وجل. نعم. وهو الحديث ده قوى به البخاري الحديث السابق، لأنه في سورة التعليم
قوى حديث أبي سعيد
الذي معنا، لأنه هو نفس المعنى.
صحيح. نعم.
نفس المعنى.
نعم. أتوقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.